بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 22 من دروس كتاب التوحيد، الملخص في شرح كتاب التوحيد فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. عن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه. رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن حكيم ويكن أبا معبد الجهني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه سمع منه. مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. ومن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. ما يستفاد من الحديث: أولا، النهي عن التعلق بغير الله. ثانيا، وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. ثالثا، بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته. رابعا، أن الجزاء من جنس العمل. خامسا، أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري، ولي برقة وطرابلس، افتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56 للهجرة. عقد لحيته، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد وتجعد على وجه التأنث والتنعم. قيل المراد عقدها في الصلاة يكفها، يكف اللحية. تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. استنجى أي أزال النجوى وهو العذرة عن المخرج. برجيع دابة، الرجيع الروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. بريء منه، هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. المعنى الإجمالي للحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها، على وجه يتشبهون فيه بالعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية، فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور أي العين أو نحوه، أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه الشرك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. ما يستفاد من الحديث: علم من علام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة. ثانيا، وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. ثالثا، مشروعية إكرام اللحية وإعفاؤها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. رابعا، تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه الشرك. خامسا، تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. سادسا، أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 22 من دروس كتاب التوحيد، الملخص في شرح كتاب التوحيد فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. عن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه. رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن حكيم ويكن أبا معبد الجهني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه سمع منه. مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. ومن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. ما يستفاد من الحديث: أولا، النهي عن التعلق بغير الله. ثانيا، وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. ثالثا، بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته. رابعا، أن الجزاء من جنس العمل. خامسا، أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري، ولي برقة وطرابلس، افتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56 للهجرة. عقد لحيته، قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد وتجعد على وجه التأنث والتنعم. قيل المراد عقدها في الصلاة يكفها، أي كف اللحية. تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. استنجى أي أزال النجوى وهو العذرة عن المخرج. برجيع دابة، الرجيع الروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. بريء منه، هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. المعنى الإجمالي للحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها، على وجه يتشبهون فيه بالعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية، فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور أي العين أو نحوه، أو يرتكبون ما نهى عنه نبيه من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه الشرك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. ما يستفاد من الحديث: علم من علام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة. ثانيا، وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. ثالثا، مشروعية إكرام اللحية وإعفاؤها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. رابعا، تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه الشرك. خامسا، تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. سادسا، أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه.